من أفطى بعضهم باستحباب رفع اليدين في الدعاء للميت أثناء الصلاة عليه. ها هنا نسخ أغلب النسخ مع عروة فيها خلل في العبارة، بل كان رفع اليدين في الدعاء على الميت، دعاء الميت هذا التعبير يختص بما إذا كان الميت منافقا مخالفا، دعاء على كذا هذا منع دعاء للضرر. فهذه إما نسخة مغلوطة أغلب النسخ، وإما هناك تقدير مكتور وهو رفع اليدين في الصلاة على الميت حين الدعاء عليه. كلمة الميت معكم سيدنا، كلمة على موجودة سيدنا، على الميت، فلا بين على بين قبل على يكون مقدر كلمة الصلاة، صلاة على الميت وليس الدعاء على الميت. وهنا يجي خلل آخر وهو رفع اليدين في جميع الصلاة، فلا بد من تقدير آخر على كلها نسخة. هذا مطلب لم يكن يخفى مثل ذلك على يدير الله عليه، مستحيل عادة، فلا بد أن هناك خلل في النسخة. كيف ما كان محل فهد هو أنه في بعد تكبير الرابعة أو تكبير الرابعة بل يدعو الإنسان للميت أو على الميت، هل يرفع يدين ويستحب رفع يدين أو لا؟ قيل برفع ذلك، واستدل على ذلك سيد السند في المدارك قدس الله نفسه بما ورد هذا فيها الروايات الواردة فيها، بل كيفية الدعاء إنسان لما يدعو لنفسه أو لغيره. بل هناك ورد قالوا دلت على الأدلة على استحباب رفع اليدين في مطلق الدعاء، فعندنا يثبت بذلك هذا الاستحباب حتى في الدعاء للميت أثناء الصلاة عليهم. ورد عليه صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه يقول على هذا يكون رفع اليدين فيها من الصلاة على النبي إلى آخر، لأنه الصلاة موارد عكو دعاء، صلاة على النبي دعاء، صلاة دعاء للمؤمنين كذلك، دعاء للميت كذلك، فأنت فقد تفتي بخصوصه دعاء على الميت هذا غير واضح، فأنت لا تقول باستحباب في هاي موارد الثلاثة. وإشكال آخر أنه وهو الذي يميل إليه، هذا الإشكال الثاني يميل إليه أو يشير إليه صاحب العروة، وهو أنه محل الكلام هو رفع اليدين هذا في أثناء صلاة الميت كخصوصية بهذه الحالة مو مطلق الدعاء، وبهذه الروايات لا يثبت ذلك. أما هذا ما جاء في كلمات العلامة رضوان الله تعالى عليهم، أما الروايات التي استدل بها على رفع اليدين فهي منها الرواية الأولى من باب 12 من أبواب الدعاء مطلقا في باب جزء وسائل، هذا باب الجزء الرابع. أنا سألت أبا جعفر سلام الله تبرة محمد المسلم قال سألت أبا جعفر سلام الله عليه عن قول الله عز وجل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، قالت سأل الراوية عن معنى هذه الآية الشريفة، فقال إمام سلام الله على الاستكانة هي الخضوع والتضرع، رفع اليدين والتضرع بهما. هذه رواية وهناك هاي رواية معتبرة فقط في هذه الروايات، وهي تقريبا 6 روايات هذا كذا. ورواية الثانية من نفس هذا الباب إذا رواية محمد المسلم سأل أبا عبد الله، هناك كان سأل أبا جعفر، هنا كان قولي في قوله سبحانه عز وجل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، قال التضرع رفع اليدين. استدلال بهاتين الروايتين على استحباب رفع اليدين في الدعاء، على استحباب هذا استدلال غير واضح. والوجه في ذلك إن الروايتين وردتا في مقام التفسير هذه الآية الشريفة، وهذه الآية الشريفة في مقام الذم وذم أولئك المتكبرين كانوا لا يخضعون لله سبحانه فاستحقوا نار جهنم، فعلل دخولهم نار جهنم واستحقاقهم السخط الإلهي بعدم الاستكانة وعدم ولا يتضرع. فمعنى ذلك لو فمكتوب الرواية تدل على لزوم وعلى حرمة هذا العمل، فبذلك إما أن نلتزم بأنه هذه تدل على الوجوب، وجوب رفع اليدين مو استحباب، أو نكون الرواية أجنبية عن رفع الوجوب والاستحباب، إنما هي نادرة إلى رفع اليدين بعنوان الخضوع والابتعاد عن التمرد هذا الجانب، فالرواية تكون أجنبية عن محل الكلام جملة وتفصيلا. هذه رواية، وكذلك الرواية الثانية أن يقول ما نتضر ما هو ليس كلام في المور مو مطلق. رواية واردة أخي الذي في تفسير آية شريفة، آية واردة في مكر عنهم كل موردخة، هذه الآية رواية واردة في تفسير الآية الواردة في ذم وفي استحقاق هؤلاء النار جهنم. خدمتكم بلي على كل حال. بلي الرواية ثالثة ضعيفة سند تربية، هذا فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين، هذا يدل على التزام النبي العظم صلى الله عليه وسلم، كان كذا يعني كان من عادته وأنه كان مستمرا كل ما دعا الله سبحانه هذا كان يبتهل برفع يدين. آمنا. فعين يدين استمرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم هذا إما يقتضي على نهي الإلزام أو لا عقل يثبت ذلك الرجحان. هذه دلالة هذه رواية على استحباب رفع اليدين على الرجحان، ورجحان هو لب الاستحباب يثبت، ولكن الرواية ضعيفة السند يفتكر هذا على الاستدلال بهذه الرواية إلى دعم هذا الاستدلال بقاعدة التسامح، وتلك القاعدة مرحومة هذا لم نلتزم بها. وكذلك الرواية الرابعة أيضاً يدل الله تعالى أوحى إلى موسى ألق كفيك ذلا بين يدي استغفر الله سبحانه يقول كفعل العبيد عبد المستصرخ إلى سيده فإذا فعلت ذلك رحمت وأنا أكرم القادرين. هذا يدل على رجحان هذا، ولكنه أيضا رواية ضعيفة. رواية خامسة أيضا ضعيفة السند في بعض المجاهيل عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه سأله زنديق إن زنديقا سأله فقال ما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض، لأن الله في كل مكان. هذا فقال أبو عبد الله عاصم ذلك في علمه تعالى وإعادته وقدرته سوى، يعني رفع اليدين وإنزال، لكنه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديه من السماء نهو العرش لأنه جعل معدن الرزق. هذه الرواية مشتملة على أمر أمر أولياءه برفع اليدين بل إلى العالم، هذا أمر ظاهر أو حقيقة في الوجوب، ولكن تعليل الموجود لأنه جعله معدن الرزق هذا فثبتنا ما سبق إلى آخر رواية، فهذا التعليل هي تناسب مع الأمر الاستحبابي. هذه رواية تفيد الاستحباب ولكنها ضعيفة السند. مرسلة الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في الاحتجاج أيضا بين بليع أبي قرة هذا اللعين قال له ما بالكم، قال الإمام صادق إمام رضا سلام الله عليه، ما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟ قال أبو الحسن سلام الله عليه إن الله استعبد خلقه بدروب من العبادة إلى أن قال واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع، هذا ببسط يديه ببسط الأيدي ورفعها إلى السماء لحال الاستكانة علامة العبودية والتضلل. أيضا هذا أيضا خضوع أيضا تعليل، هذا يقتضي وإلا ظاهره أمر وجوب، أيضا رواية تدل على استحباب مقتضى التعليل إلا أن رواية ضعيفة السند. فعلى هذا إثبات أصل الاستحباب رفع اليدين هذا بالخصوص هذا مطلقا هذا يفتقر إلى الدليل، لم يثبت ذلك. فإذا حتى يتعدى من مطلق الدعاء إلى الدعاء في خصوص للميت في أصل هذه الرواية، فإذا كان من حق اليزدية أن يتنسل عن هذا الاستحباب فقال أنه لم يثبت هذا الاستحباب، بل أشار عنه هذا تشريع إثبات رفع يديه في الخصوص أثناء الصلاة صلاة على الميت هذا بعنوان الاستحباب. هذا طيب كلامه يشير إلى أنه هذا نوع من التشريع لم يثبت. ثم الرواية ما مطلب آخر بقى وهو أنه إذا حائض تصلي ولأفضل يزدين رضوان الله تعالى عليه أن الحائض تقف بصف منفرد، يعني صفوف صف أول وثاني وثالث هي لا تقف مع الصفوف بل تقف على منفردتان في صف مستقل. هم هذا ملأ ورد في بعض الروايات هذا، لكن دلالة تلك الروايات على هذا الحكم محل إشكال. عمدة روايتان ملأ من باب في باب 22 من أبواب صلاة الجنازة، الرواية الأولى والثالثة. أما الأولى وهي صحيحة محمد المسلم قال سألت أبا عبد الله صادق سلام الله عليه عن الحائض تصلي على الجنازة استفهام، قال نعم ولا تصف هذا معهم نسخة ولا تقف معهم. هو لا تقف معهم له أسلوبان، أن يكون في صف فيهم صف مستقل على هذا صف أمامها صف كامل وهي تقف في الصف بعد واحدة، ويمكن أن يكون تقف يعني بعيدة في اليمين أو اليسار أيضا يكون منفردة. ليش يقول تصفوا لا تقفوا معهم يعني لا تصفوا وتقفوا خلفهم، كلمة خلف معكم، فأنت تريد تستفيد وقوف الحائض هذا خلف الصفوف، رواية وقوف لا تصفوا معهم أو لا تقفوا معهم. وقوف مع الإنسان قد يكون بالعمام قد يكون بصفه قد يكون هذا عدم الوقوف معه، يتحقق بطريقين بالصف مستقل وبابتعاد عن مليها عن مسلحين. فإذا الرواية غير ظاهرة في موضوعه. الرواية الثانية ضعيفة السند هذا ولكن بعيد عن الدلالة إذن بل محل الشاهد فقط الرواية الثالثة من نفس هذا الباب وفي سنده محمد الكندي وهو الحسن بن محمد بن سماعة الكندية بل الواقف فيها ثقة، وهو عن ميسمي وهو بل أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب أيضا ثقة، فرواية معتبرة. عن عبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال قلت تصلي الحائض على الجنازة؟ قال نعم. قال ولا تصف معهم تقوم منفردة. أيضا يأتي الكلام الذي قلنا قبل قليل، هذه ليس صريحة بأن تقف في الصف خلف هذا الصفوف الأمامية، ليس ذلك هذا. فإذن أصل دلالة الرواية على أن تقف في صف مستقلة غير واضحة. نعم تكون مبتعدة منفردة، يعني تكون منفردة مبتعدة يمينا وشمالا أو منفردة، هذا من حيث القلب. هذا واضح. بعضهم أشكلوا على الاستدلال إشكال آخر غير الذي قلنا هنا، وهو أنه برواية مختصة بما إذا كان كل الناس مسلين رجال، لأن ضمير مذكر موجود، لا تقف معهم لا تصف معهم، هم لا يشمل النساء. أجاب صاحب مصباع الهدى رضوان الله تعالى عليهم أن هذا قال مقصود به المسلين، ما سوينا شيء، مسلين هم مذكر. والصحيح الجواب عن هذا الإشكال هو ما قلنا مرارا مناسبات مختلفة، وهو أنه أحكام عندنا على ثلاثة طوائف، أحكام مشتركة بين الرجال والنساء، وحكم أحكام مختصة بالرجال، أحكام مختصة بالنساء. فإذا كان الحكم مختصا بالرجال يأتي بضمير مذكر، وكذلك يأتي ضمير مذكر إذا كان الحكم مشتركا بين صنفين رجال ونساء، كذلك يأتيها بتعبير مذكر. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، المرأة مواجبة عليها صوم، بما أن الحكم غير مختص بالرجال وارتاسم واللغة مبنية على هذا أن يكون التعبير بين تعبير المذكر. نعم قد تكون هناك حكم مشترك، يكون هناك حكم مشترك، ولكن مع ذلك يأتي تعبير مؤنث ومذكر على هذا، مثل هذا قوله تعالى السارقة والسارق، مع أنه حكم مختص وغير مختص بالرجال، مع ذلك جاء بالتعبير أنثى وتعبير. وكذلك أجلكم من الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، أيضا جاء هنا خصوصية لأنه كان متركز في عقول الناس أن المرأة ضعيفة العقل، هذا مستضعفتون، لعلها لا تستحق هذه العقوبة القاسية على السرقة وعلى الزنا أجلكم الله. ولذلك جاءت الآية لتؤكد هنا هذا الحكم شامل للصنفين معا، لأجل هذه الخصوصية وغيرها. فالنتيجة إذا لم تكن مثل هذه الخصوصية، هذا فحينئذ التعبير حتى اليوم أيضا تعبير مذكر سياقة، تعبير لقواعد المرور، يأتي كلها تعبيرات المذكر، مع أنه أحكام مختصة ليست مختصة بالرجال. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بل إن الله من يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أيضا تعبير منه لأن حكم غير مختص. وبما أن أحكام الميت غير مختصة بالرجال والنساء، ولذلك جاء بالتعبير المذكر، ينبغي أن يكون الجواب عن إشكال بهذا الجواب. ثم صاحب المصباح الهدى عطف هذا النفاس على الحيض، مع أن الروايات التي قرأناها في خدمتكم وفتاوى الفقهاء وكلمات الفقهاء مختصة بهذا الحيض، وأنت تثبت هذا الحكم وهو وقوفها منفردا منفردتان في النفاس أيضا من عين عطف رضوان الله تعالى، ولم يبين وجه هذا التعدي منه لعلهم غفل. الذي أتخيل أنه رأى هذا على اشتراك في كثير من الأحكام، بل في معظم من أحكام الحرمة المحرمة الحرمات والواجبات والمكروهات ما مشترك بين النفساء وبين الحيض، لعل ذلك هو دفعه إلى التعدي من الحيض إلى النفساء، وهذا جدا غير واضح. هناك أحكام مختصة بالنفساء، أحكام مختصة مثلا هذا حيض لا يكون أقل من 3، لا يكون أكثر من 10، ونفاس هذا لا يكون أكثر من 10، ولكن هذا كان يكون أكثر من أقل من 10 إذا كان ذات عادة من حيث الحيض، ولكن قد يكون نفاس لهذا. فأكو هناك فروق. فمن عين فهمت يا صاحب مصباح الهدى أن هذا الحكم الذي ذكر في هذه الروايات هذا يعم النفصاء، إذن هذا التعدي في الأمور العبادية قياس لا نقول به أبدا. فالحكم في خصوص النف هو هائد فقط ولا يعم النفصاء. والحمد لله بالعالمين.